بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فدين الإسلام كله محاسن، إذ ما من خير إلا ورغب فيه وأمر به، وما من شر إلا وحذر منه ونهى عنه، فهو دين يأمر بكل خير وفضيلة، وينهى عن كل شر ورذيلة. ومن ذلك تشريع الحجاب للمرأة المسلمة، فهو حفظ لها من أذى الرجال الأجانب. قال تعالى:
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين،
أي أقرب إلى أن يعرفن بحجابهن أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن أحد بأذى. وقال تعالى:
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن،
أي الحجاب أدعى إلى أن تظل قلوب الرجال طاهرة من التعلق بالنساء الأجنبيات، وأن تظل قلوب النساء طاهرة من التعلق بالرجال الأجانب. وقد قام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكرنيش ووسط جدة بالتنسيق والإعداد وانتقاء هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان لتكون رابع إصدارات المكتب. وعنوان المحاضرة: حجاب المسلمة حكم وأحكام.
حديثي سيكون موجها إلى الأخت المسلمة. أنت يا أمة الله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، أنت يا أمة الله، يا من خلقك الله عز وجل من عدم ثم أسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغر وكساك بعد عري وأشبعك بعد صغر وعلمك بعد جهالة وأنزل عليك نعما تترى، أرسل إليك أفضل رسل وأنزل عليك أفضل كتب وشرع لك أفضل شرائع دين. حديثي إليك يا أمة الله، يا من أرادك الله عز وجل لؤلؤة مكنونة ودرة مصونة، تربين الجيل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض ويقوم بالمهمة التي خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حديثي إليك يا أمة الله، يا من أبى إبليس إلا أن يسلط سهامه عليك ساعيا لنزع ما كساك الله عز وجل به من ثياب الستر والعفاف. أختي المسلمة، إن هذا الحديث إليك عن قضية جعلها الله عز وجل لك سمة بارزة وشعار ظاهرة، من خلاله تبرز شخصيتك المستقلة وكيانك الشريف ومقامك العفيف. إنها المؤشر الصريح الذي يبين حال المجتمع الذي أنت منه، من خلاله تعرف كرامته وحرصه على شرفه وعفافه ومدى تقيده بشرع ربه الحكيم وبدينه القويم وبكتابه الكريم وبقدر تمسكه به تتجلى مجانبته صراط المغضوب عليهم والضالين. هذا الأمر هو أمر الحجاب الذي ظل أمره على الجادة مذ فرض على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منتصف القرن الماضي، لا يشك في وجوبه أحد ولا يراه أحد من المسلمين سببا لتخلف أو إيذاء للنساء، بل يرونه سببا لصون المرأة عن كل متعرض لها بفساد، ويرونه حماية للجماعة المسلمين من جميع أنواع الفساد. ولكن لما وفد من الغرب ما وفد من عادات قبيحة وتقاليد مشينة وانحلال خلقي وشذوذ سلوكي، صادف في كثير من المسلمين ضعفا وعن الدين بعدا، وبالقوي المتجبر المستعمر انبهارا وخضوعا، فخرجت على المسلمين صيحات ينادي بها أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب لئام، قلوب قد ملأها الوافد بحبه وخربها بفساده وعاش فيها بانحلاله، استلم قيادها فأطاعته خاضعة ذليلة وصارت تنادي بكل ما يريد وتخطب وده وإن كان باتباع كل شيطان مريض. وإن من أكثر الصيحات رواجا في هذا الزمن وأشدها على أعراض النساء المسلمين خطورة الدعوة إلى التبرج والسفور، هذه الدعوة التي تلبس للنساء في كل بلد ما يكون تأثيره أشد وزعزعته للثوابت أقوى، فمرة يروجون له باسم الحرية ومرة باسم مواكبة المدنية الغربية ومرة بما شذ من آراء فقهية ومرة بلي أعناق النصوص الشرعية أو بوضعها في غير موضعها أو بإطلاقها دون قيودها، أو أن يقولوا إن القيود والضوابط التي وضعت على هذه النصوص إنما هي من قول فقهاء قد عفى الزمن آثارهم. وإن المتأمل في هذه الصيحات وفي أصحابها يجد أنها لا تقف أمام البحث العلمي، بل تولي هاربة بأصحابها تجر ثياب الخيبة، ولا يملك أهلها إلا وصم الطرف الآخر بالرجعية وضيق العطن بل وبفقه الصحراء البدوي. وما لنا ولذات، فإن الحق أبلج والباطل لجلج، والصبح لا يظهر إلا لذي عينين، ودعاة السفور أمرهم بين وحالهم ظاهر، وتلبيسهم عند أهل الحق جليل لا يخفى على صاحب بصيرة. كيف؟ وقد بين الله عز وجل لنا أمرهم وأظهر لنا حالهم وجلى لنا فعالهم، وهو القائل سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم أن تميلوا عن الحق وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا على طاعته إلى معصيته وتكونوا مثلهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله. يا أمة الله، اعلمي أنه يكفيك أنك بلباسك الحجاب الشرعي تطيعين الله جل جلاله وتطيعين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي إطاعة الله ورسوله سعادة الدارين والفوز العظيم الذي لا يعدله فوز في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى:
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
يا أمة الله، إنك بلباسك حجابك الشرعي تبتعدين عن معصية التبرج، وهي معصية تسخط الله تعالى وتسخط رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي معصية الله ورسوله خسارة الدارين والضلال المبين الذي يفقد بسببه الإنسان الهدى ويسلك به في طريق الرجاء. قال تعالى:
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. يا أمة الله، إنك بلباسك حجابك الشرعي تقفين سدا منيعا أمام الفتنة حتى لا تجد لها مقاما وسط جماعة المسلمين الذين لا تتبرج نساؤهم. وتركك للحجاب وتبرجك أمام الرجال الأجانب سبب ظهور الفتنة، لأنك بالتبرج تنادين إلى النظرة المسمومة، وهي أول خطوة من خطوات إبليس في طريق الفساد الذي به يفسد المسلمون ويهلك كيانهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
بدأ الله تعالى بالأمر بغض البصر، وختم بالأمر بحفظ الفرج، لأن البصر رائد القلب كما أن الحمى رائد الموت. وأنت يا أمة الله، بلبسك الحجاب الشرعي وبإخفائك الزينة التي أمرك الله عز وجل بإخفائها عن الرجال الأجانب تكونين حرة مستقلة كما أرادك الله عز وجل، ولا تكونين نهبا لكل ذئب بشري يغرز أنياب نظراته في جسدك العاري طولا وعرضا، وإن سنحت له فرصة صنع أكثر من ذلك. وهذه خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان التي يستزل بها من أطاعه. وذلك أن نظرة الرجل تنشئ في قلبه ميلا إلى من أعجب بها ونظر إليها، فيتحول ذلك الميل إلى حب، والحب يتحول إلى إدامة تفكير وانشغال القلب بمن أحب، حتى يورثه ذلك عزما على الوصال بمن تعلق قلبه بها. وقد قيل في ذلك شعرا: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. هذا تسلسل منطقي لخطوات الشيطان. من أطاعه في النزول إلى أول دركة فإنه سيهون عليه التي تليها، وهكذا دركة دركة، ولا يتنبه لنفسه حتى يقع في الفاحشة، وهي آخر مراحل وخطوات الشيطان التي يستزل إليها الإنسان. والله عز وجل قد ذكر في كتابه المبين أول تلك الخطوات وذكر آخرها، وكأنه والله أعلم يبين حتمية الوقوع في آخرها لمن استزله الشيطان ووافقه للوقوع في أولها. وقد صدق من قال: ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر. قرأ طاووس رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. فقال خلق ضعيفا في أمور النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا ما ضعفه؟ قال المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها وهو لا ينتفع بها، فأي شيء أضعف من ذلك؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقال الآخر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فالتسهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن المعلوم يا أمة الله أن أنوثة المرأة هي رأس مالها، وهي قيمتها التي تكمن فيها قوتها، وكلما صانت المرأة أنوثتها عن الابتذال كلما زادت أنوثتها قوة. وأنوثة المرأة بالنسبة للمرأة كرجولة الرجل بالنسبة للرجل، فهو يعتز بهذه وهي تعتز بتلك. وكلما ابتذلت المرأة كلما ابتذلت نفسها كلما نقصت أنوثتها وقل قدرها، وكلما نقصت رجولة الرجل كلما قل قدره، فهذه بهذه وتلك بتلك، الكل بالكل والحصة بالحصة. إنك يا أمة الله بلباسك الحجاب الشرعي وبإخفائك الزينة التي أمر الله عز وجل بإخفائها، لسان حالك يقول لكل رجل أجنبي غض الطرف فلست لك ولست لي، إني حرة مستقلة لا أستجدي عينا نظرة ولا قلبا آهة ولا لسانا كلمة، فأنا أعلى من ذلك قدرا وأجل مقاما لكوني قد سلكت سواء السبيل، وأعلنت للجميع ظهري وعفافي وحريتي واستقلالي بلبسي لحجابي. أما المتبرجة التي تبذلت بإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب، هذه المتبرجة مسكينة مسكينة، لسان حالها يستجدي كل ذئب بشري ويترجاه، وكأنه يقول له هل من نظرة، هل من كلمة، هل من ابتسامة، هل وهل، تستجدي هذا وذاك وتتهالك على عتبات نظراتهم، عل أحدهم يجود عليها بنظرة. فقولي لي بالله عليك أي المرأتين حرة مستقلة؟ أهي تلك التي رفعت نفسها وتعالت بها عن هذا الإسفاف المقيت، أم هي تلك التي ارتمت على عتبات نظرات الرجال الأجانب؟ لا يشك عاقل أن الحرة المستقلة هي تلك المرأة المحتجبة التي فرضت احترامها على كل من يراها، حيث علم من حالها أنها طاهرة عفيفة بعيدة عن الخنا والفجور، فبادر إلى غض الطرف عنها. وصدق تعالى إذ يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بطهرهن وعفافهن فيجتنب الفساق إيذاءهن. أما المتبرجة فهي شحاذ يتكفف نظرات الرجال الأجانب، تردها النظرة والنظرتان، أهانت نفسها فضاعت كرامتها وفقدت عزتها، وظنها من يراها سلعة رخيصة عرضت نفسها للمهانة والازدراء. وإن الإنسان لا يعجب من امرأة جبلها الله عز وجل على الاهتمام بكل ما يرفع قدرها أمام الآخرين، ويشتد ضيق نفسها إن علمت أنها في مرتبة دون ذلك، ومع ذلك ترضى لنفسها أن تكون سلعة رخيصة مبتذلة خسيسة يشبع كل ذئب مهمته منها ثم يقذف بها بعد أن تعافها نفسه، وهو في كل ذلك من قبل ومن بعد يراها دمية يلعب بها ثم تقذف في سبيل من قذف بهن في قمامة الذل والمهانة. ولو رأى مجتمع أن يأذن لنسائه بالخروج سافرات متبرجات، وأصبح كل رجل يسرح طرفه في أجساد النساء الغاديات والرائحات، فقولي لي بالله عليك أيتها الفتاة، هل ترضين أن يكون زوجك ذلك الرجل الذي يدخل البيت وقد تعلق قلبه امرأة متبرجة رآها في الشارع، ملكت عليه فكرة وأصبحت أمام ناظريه يتأملها ويتلذذ بالنظر إليها وهو ينظر إليك بعينيه، إلا أن قلبه مع تلك المرأة يقارن بينك وبينها، وأنت تتعاملين معه بعفوية وتجاذبينه الحديث، والشيطان يعمل في قلبه تزيينا لتلك المرأة التي رآها بالشارع ويجملها أكثر منك. إن كل عاقل من ذكر وأنثى سيقول إن هذه المرأة لو علمت بحال زوجها وهو يحادثها وتحادثه وما يجول في قلبه لتحولت بركانا من الغيرة، ولأحرق ذلك البركان مقومات الحياة الزوجية التي يحيونها، ولظلت تلك الحالة مصيبة لا تنساها تلك المرأة. ولظللت يا أمة الله، لو قدر الله عز وجل أن تكوني تلك المرأة لظللت طوال عمرك تخافين أن يقع زوجك فيما وقع فيه، وأن يكون يتعامل معك بعد ذلك بنفس النوع التعامل الذي قد تعامل به معك. والرجل كذلك، بل هو أشد. وإذا كان هذا شأن الحجاب، إذا كانت هذه أهمية الحجاب في مجتمع المسلمين، صمام أمان جعله الله عز وجل حائلا بين المسلمين وبين الوقوع في الفتن رجالا ونساء، فما هو الحجاب الذي أراده الله عز وجل من نسائنا؟ وما هو الحجاب الذي أمر الرجال بإلزام النساء إياه؟ أهو حجاب الزينة الذي نراه في هذه الأيام، عباءة مزركشة وعباءة قد جعلت أكمامها شفافة تبدي ما تحتها من جلد المرأة، أو عباءة مزركشة بألوان زاهية اللون القصبي يحدد أطرافها، أو اللون الأبيض، أو غير ذلك من ألوان تجعلها فتنة؟ أهو الحجاب الذي تغطي به المرأة وجهها وتبرز عينيها ومحاجرها وتبرز جزءا من جبينها ووجنتيها وجزءا من أنفها وتكتحل لتظهر أمام الرجال الأجانب فاتنة جميلة؟ أهو الحجاب الذي تراه المرأة كبتا وفرضا عليها متى وجدت فرصة رمته خلف ظهرها وتبرجت كما تبرج غيرها من النسوة؟ إنه ليس ذلك. إن الحجاب الذي يكون صمام أمان وحائطا منيعا في وجه الفتنة حتى لا تجد لها موطنا في مجتمع المسلمين، إنه الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمسكت به أمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهم، ثم الأجيال المسلمة المحافظة من بعد ذلك. هذا الحجاب هو الحجاب الذي تطيع به المرأة ربها وترى أنها تعبد الله عز وجل بالتزامه وعدم التفريط فيه. إنه الحجاب الذي لا تجد المرأة غضاضا في ارتدائه والتزامه، ولا تجده ثقلا يرهق كاهليها، بل تراه سببا لصونها وإبرازا لعفتها وشرفها وعفافها. هذا الحجاب الذي أراده الله عز وجل تأمل العلماء رحمهم الله تعالى صفاته في كتاب الله عز وجل وفي حديث نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا أن له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون حجابا ساترا لجميع بدن المرأة. الصفة الثانية أن يكون حجابا غير ملفت لنظر الرجال الأجانب. الصفة الثالثة ألا يكون ذلك الحجاب فيه تشبه بمن نهى الله عز وجل المرأة أن تتشبه بهن. ولكون الحديث عن الصفة الأولى هو لب المحاضرة وسيقول نوعا ما، فإنا سنرجئه إن شاء الله تعالى ونبدأ الحديث، نبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى. أما الصفة الثالثة وهي التي يكون بها الحجاب غير ليس فيه تشبه بمن نهى الله عز وجل المرأة أن تتشبه بهم، إن الله عز وجل جعل للمسلم والمسلمة كيانا مستقلا في عقيدتهم في عباداتهم في أخلاقهم وسلوكهم وفي مظهرهم، لأن المظهر يدل على المخبر، والإنسان لا يتزيى بزي أحد إلا وفي قلبه تعلق بمن تزيى بزيه واتصف بصفته. نرى الرجل يحب أهل الصلاح فيتزيى بزيهم، ولو رأيناه يتزيى بزي أهل الفساد لعلمنا أن ميلا في قلبه حمله على التزيي بزيهم، ولولا ذلك الميل الذي في قلبه لأهل الفساد لما تزيى بزيهم وتشبه بهم. لذلك نهانا الله عز وجل أن نتشبه بغيرنا في عقائدنا وعباداتنا وسلوكنا وفي زينا ومظهرنا. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. لذلك لا يجوز للمسلمة بحال أن تتزيى بزي الكافرات والفاجرات، سواء في قصات الشعور أو في اللباس الظاهر أو في الهيئات التي اتخذناها لأنفسهم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتشبه في هيئتها ولباسها بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في هيئته وفي لباسه. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أما الصفة الثانية فهي أن لا يكون الحجاب ملفتا لنظر الرجال الأجانب، لأن الحجاب إذا كان ملفتا لنظر الرجال الأجانب فقد الحكمة التي من أجلها شرع، لأن الحجاب قد شرع لتصرف نظرات الرجال عن تلك المرأة، فإذا كان حجاب المرأة داعيا لنظر الرجال الأجانب فقد الحكمة التي من أجلها وضع وأصبح لا قيمة له. ومن الأمور التي تدعو الرجال إلى النظر إلى المرأة إذا كان حجابها متصفا بتلك الصفات؟ منها إذا كان الحجاب شفافا فإنه إما أن يظهر ثياب الزينة التي أخفتها المرأة تحته، وإما أن يظهر ما تحته من جسد، وهذا من الأمور التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون الحجاب ضيقا يحجم أعضاء المرأة، فهذا التحجيم الذي يقع من الحجاب الضيق منهي عنه، وسبب لأن يكون ملفتا لنظر الرجال الأجانب. ومن أسباب لفت نظر الرجال الأجانب أن يكون الحجاب زينة في نفسه، كأن يكون حجابا بألوان مثيرة أو من الثياب المزركشة أو من الثياب الغريبة التي تجذب نظر الرجال الأجانب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله ولكن ليخرجن وهن كفلات، يعني لا يخرجن في ثياب الزينة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك إذا كان الحجاب من ثياب الشهرة فإنه يكون ملفتا لنظر الرجال الأجانب. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا والله أعلم من أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر إلى الآن. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني الذي ظهر في هذا الزمان، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فكل امرأة لبست ثيابا تظهر جزءا من جسدها فهي كاسية عارية، أو لبست ثيابا تشف عما تحتها فهي كاسية عارية، أو لبست ثيابا ضيقة تحجم أعضاءها فهي كاسية عارية، أو لبست ثيابا وهي من ثياب الشهرة فهي كاسية عالية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبطية كثيفة، ثياب كان يؤتى بها من بلاد مصر. كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي. قال: فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. قال لي عليه الصلاة والسلام: مرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني بطانة، مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أمر الله سبحانه وتعالى جميع النساء بالتستر، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها. وكذلك مما يجعل الحجاب حجابا ملفتا لنظر الرجال الأجانب أن يكون الحجاب مطيبا أو مبخرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وروى الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأة لقيته فوجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبتي؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، فارجعي فاغتسلي. ثم نعود بعد أن تحدثنا عن الصفة الثالثة والثانية إلى الصفة الأولى التي قلنا إنها لب محاضرتنا، وهي أن يكون الحجاب ساترا جميع بدن المرأة. الحجاب الذي يغطي جسد المرأة ولا يبدو من خلاله شيء يكون حاجزا منيعا عن تطلع الرجال إلى ما وراءه، لكونه قد قطع الطريق طريق التطلع إلى المرأة من أوله حين حجزه عن رؤية ما يتعلق به مطلقا، بخلاف ذات الحجاب الذي أظهرت المرأة من خلاله جزءا من بدنها فإن قلب الرجل يتعلق بذلك الجزء ويبدأ في إدامة التفكير في الجزء الذي غطي ما هو يحاول أن يطلع عليه، وهل هو مما يشبه الجزء الذي بدأ؟ هذا أمر طبيعة وجبلة فطر الله عز وجل الرجال عليها، لا يخالف فيها إلا معاند أو مكابر أو رجل ابتلي بعدم الميل إلى النساء فهو شاذ منحرف. أما الأدلة على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى فيصعب علينا حصرها في هذا اللقاء القصير، ولكن قد قيل قديما ما لا يدرك جله لا يترك كله، فلا أقل من أن نذكر شيئا من أدلة هذا الأمر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أفعال الصحابة وفي أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة رضي الله عن الصحابة ورحم العلماء رحمة واسعة. من الأدلة في كتاب الله سبحانه قول الله عز وجل
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
هذه الآية نص صريح جلي واضح على وجوب احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، بل بين الله عز وجل في الآية الكريمة الطريقة التي تتخذها المرأة لتغطي جميع جسدها عن الرجال الأجانب فلا يرى الناظر إليها من الرجال شيئا إلا السواد. قال الحافظ السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهم، والجلباب الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية هو ثوب واسع تلتحف به المرأة فيجلل جميع جسدها، وهو الذي نسميه الآن العباءة، والخمار هو الذي نسميه الآن المسع، وهو الذي تلفه المرأة على رأسها ثم تضرب به على وجهها. قال القرطبي المالكي رحمه الله تعالى الجلباب هو الثوب الواسع الذي يستر جميع البدن، وفي جامع البيان قال الجلباب رداء فوق الخمار، قلنا الخمار هو المسع الذي تلويه المرأة لية أو ليتين على رأسها ثم تضرب به على وجهها ثم تضع جلبابها على رأسها وتلفه على جسدها. قال في جامع البيان: الجلباب رداء فوق الخمار يستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. انتهى. قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية، يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإناء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجاتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من القول. وعند نزول هذه الآية تغير مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم بكليته. ولنترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون لنا ما وقع للصحابة والصحابيات عندما نزلت هذه الآية. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. تقول صفية بنت شيبة رحمه الله: بين نحن عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذكر النساء نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت: انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل. المرق المرحل ثياب سميتة عليها صورة رحال الإبل، المرق المرحل ثياب سميتة عليها صورة رحال الإبل. تقول: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتجرت به. الاعتجار معناه أن تلف المرأة أو الرجل إذا اعتجر بعمامته العمامة أو الخمار على الرأس لية أو ليتين ثم يضرب بها على الوجه فلا تبدو إلا العينان حتى يرى الطريق إذا أراد أن يسير. قالت: فاعتجرن به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وهل يرى من الغراب إلا السواد؟ وهذا وصف صادق من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لحال الصحابيات رضوان الله عليهم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، وكيف كان تطبيقهن لها حيث خرج الرجال من المسجد بعد أن سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الرجل الآية على نسائه ويبادر النساء بمجرد سماعهن إلى مروطهن المرحلة فيشفقنها ويعتجرن بها ويصبحن في صلاتهن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهن غربان سود لا يرى منهن شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن، وذلك أن الذي كان يرى في الجاهلية هو الوجه والكفان، فلما نزل الحجاب نزل ليستر الوجه والكفين. قال العلي الحنفي وابن حجر الشافعي رحمهما الله تعالى في شرحهما لصحيح البخاري: قول عائشة رضي الله عنها فاختمرن بها أي غطين وجوههن. ولو نظرنا في كتب التفسير لوجدنا جميع المفسرين يفسرون هذه الآية بأن معناها وجوب تغطية المرأة وجهها ورأسها وجميع بدنها إذا خرجت أمام الرجال الأجانب. وقد راجعت في تفسير هذه الآية، رجعت إلى أكثر من 70 تفسيرا، ما أعلم تفسيرا يمكن أن تقع يدي عليه إلا وراجعت، كلها تنص على هذا. لم أجد بين المفسرين من يخالف في تفسير هذه الآية بأن معناها تغطية الوجه وجميع البدن بالنسبة للمرأة، على اختلاف بلادهم وعلى اختلاف أزمانهم وعلى اختلاف مذاهبهم. نذكر شيئا من ذلك. قال العلامة المودودي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: إن كل من تأمل كلمات هذه الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ير في الأمر مجالا للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الرجال الأجانب، وما زال العمل جاريا منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا اليوم على أن النساء يغطين وجوههن. وقال البرسوي الحنفي رحمه الله في قوله تعالى يدلين عليهن من جلابيبهن، قال: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإناء. وعند قوله فلا يؤذين، قال: فلا يؤذين من جهة أهل الفجور بالتعرض لهن. وفي الآية تنبيه لهن على حفظ أنفسهن ورعاية حقوقهن بالتصون والتعفف، وفيه إثبات كرامتهن وعزة قدرهن. وينبغي للمسلمات التستر والتعفف، وإذا خرجنا نهارا لضرورة يبالغن في التغطي ورعاية الأدب والوقار وغض البصر عن الرجال، ولا يخرجن إلا في ثياب دنيئة كما قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى: قال السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين، انتهى. قال: وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال في قوله تعالى عليهم، قال: أي على وجوههم، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. وقال الواحدي الشافعي رحمه الله تعالى: قال المفسرون في تفسيرهم لهذه الآية يغطين رؤوسهن ووجوههن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى. قال المزعي الشافعي رحمه الله تعالى: لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، يتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا. وقد تبين لك وجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة بغير حاجة، والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها. قال الهنداوي: فحسبنا أقوال المفسرين التي تضافرت جميعها على أن المقصود منها هو إبناء الجلباب على الوجه بحيث لا يظهر من المرأة إلا عينها اليسرى، ولو كان ثم دليل على فرضية النقاب لكانت هذه الآية وكفى. وفسر الآية الكريمة بتغطية وجهها أئمة التفسير كما قلنا في جميع تفاسيرهم، وقد سقت من كل مذهب من المذاهب قولا واحدا لإمام من أئمة التفسير في تفسيره. الأدلة من السنة المشرفة، لقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بالأمر بالحجاب وبيان ما هو الحجاب الذي يجب على المرأة المسلمة أن تلتزمه. وإليك أختي المسلمة شيئا من هذه الأحاديث نذكرها مع التعليق عليها باختصار. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث دليل على وجوب ستر المرأة المسلمة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب، وذلك أن المعلومة أن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. وتغطية الصحابيات رضوان الله عليهن وجوههن وهن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياهن على ذلك، دليل على أن مانعا قويا منع من كشف الوجه، وأنه أقوى وأوجب من الأمر بكشف الوجه للمحرمة، فتكون غير المحرمة في وجوب تغطية وجهها أولى من المحرمة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك، قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني. وهنا موطن الشاهد: كيف عرفها وأنت تقول إن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب؟ بيّنت رضي الله عنها سبب معرفته إياها لما رآها وهي نائمة قد سقط الخمار من على وجهها. تقول: فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه، يعني مكث يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى استيقظت رضي الله عنها. فماذا صنعت لما استيقظت؟ قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. متلفعات يعني قد لفت الواحدة منهن بدنها بذلك الثوب. قالت متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وفي رواية ولا يعرف بعضهن بعضا. وفي رواية متلفتات لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا الحديث يدل على أنهن رضي الله عنهن كن يستترن استتارا كاملا لا يظهر من المرأة من بدنها شيء البتة، وإلا لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في وسطهن لا يعرفن بعضهن بعضا. لو قال قائل قد يكون سبب عدم المعرفة أنهن كن يصلين الفجر بغلس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا الحديث قد بينه حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم كهذا الحديث كذلك. قال أبو برزة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة وكان يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فكان يطيل الصلاة حتى ما ينصرف منها إلا وقد عرف الرجل وجه جليسه. أما النساء فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرجعن أو ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد أو لا يعرف بعضهن بعضا. أما الأدلة من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى فهي كثيرة، كتب الفقه قد غطت بذلك. لو نظرنا إلى كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لرأيناهم اختلفوا هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة، وهذا هو المدخل الإبليسي الذي دخل منه كثير ممن تكلم في أمر الحجاب دون إدراك ووعي لأمره وما أراد الله عز وجل منه. الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا عن الحجاب تكلموا عنه في شروط الصلاة، ما هي العورة التي تستر، وتكلموا عنه فيما في كتاب الحج في لباس الحاج وفي محظورات الإحرام، وتكلموا عنه في كتاب النكاح في باب الخطبة ماذا يجوز للرجل أن يرى من المرأة إذا خطبها. فهؤلاء الذين دخلوا ونسبوا إلى جمهور الفقهاء القول بإباحة كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب تكلموا عن كلام الفقهاء وذكروا ما أورده الفقهاء في باب الصلاة فقط. والفقهاء كما علمنا وكما ذكر الموزعي الشافعي رحمه الله تعالى قبل قليل أنهم تكلموا في هذا في باب الصلاة عن عورة المرأة في الصلاة، وذهب جمهورهم إلى أن عورة المرأة في الصلاة لا يدخل فيها الوجه والفرسان، لكن عورة النظر عورة أخرى ليست هذه. عورة النظر ليست عورة الصلاة. لذلك لما تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عورة النظر قالوا لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الرجال الأجانب كاشفة عن وجهها. الحنفية رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تكشف أمام الرجال الأجانب، لا لكون الوجه عورة بل لأن الكشف مظنة الفتنة. وبعض فقهاء الحنفية يرون الوجه عورة مطلقة. قال الجصاص الحنفي رحمه الله المرأة الشابة يعني غير القاعد التي ذكرناها وهي التي لا تشتهى، المرأة الشابة يعني التي تشتهى. لما جاء يفسر قوله تعالى والقواعد من النساء قال المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها. وقال شمس الأئمة السرخسي: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. قال علاء الدين الحنفي: وتمنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال. وفي حاشية بن عبدين الحنفي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الكلام قال: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وفسر الشهوة التي تخاف هنا قال: والشهوة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة. ونص على أن الزوج يعذر زوجته إذا خرجت وقد حسرت عن وجهها أمام الرجال الأجانب. ونقل عن علماء الحنفية وجوب ستر وجه المرأة وهي محرمة إذا كانت بمحضر رجال أجانب. وقال في إعلاء السنن: نص الإسبيجاني والمرغناني والموصلي على أن الوجه في الصلاة ليس بعورة، وهو عورة خارجها، يعني خارج الصلاة. ورجح في شرح المنية أن الوجه عورة مطلقة، وقال: أما عند وجود الأجانب فالإرخاء واجبا على المحرمة. قال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منهن العجائز لقوله تعالى: والقواعد من النساء. قال السهاب نفوري الحنفي: ويدل على تقييد الكشف بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات عن وجوههن، لا سيما عند كثرة الفساد وظهور الفتن. المالكية مذهبهم كمذهب الحنفية في هذا. قال أبو بكر ابن العربي والقرطبي المالكيان رحمهما الله تعالى: المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها، يعني عند القاضي، أو داء يكون ببدنها، يعني للطبيب، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. وقال الشيخ أبو علي المشدالي رحمه الله في سؤال وجه إليه كما جاء في المعيار المعرف من ومشريفي عن رجل يأذن لامرأته أن تخرج كاشفة عن وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، قال: إن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف كما جرت بذلك عادة البوادي لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته، ولا يحل أن يعطى من الزكاة إن احتاج إليها، وإنه لم يزل في غضب الله ما دام مصرا على ذلك. وذكر الآبي أن ابن مرزوق نص على أن مشهور مذهب الإمام مالك وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة نظر رجل أجنبي إلى المرأة. أما في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى فقهاء الشافعية أن المرأة لا يجوز لها بحال أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، قالوا: حتى ولو أمنت الفتنة على الصحيح من المذهب. قال إمام الحرمين الجويني وابن رسلان رحمهم الله تعالى قال: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، ولأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن الزياد وأقره عليه أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد من مذهب الشافعي. وقال قال صاحب النهاية: تعين ستر المرأة وجهها وهي محرمة حيث كان طريقا لدفع نظر المحرم. قال الشرقاوي الشافعي: وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الرجل الأجنبي فجميع بدنها حتى الوجه والكفين حتى عند أمن الفتنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية ولا لنصرانية أو غيرهما من الكافرات إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها. هذا الصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقال ابن حجر رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال الأجانب. وقال الغزالي رحمه الله: لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. أما الحنابلة فمعلوم مذهبهم في هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليه أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبن منها شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يعني بلا عباءة، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن،
حجب النساء عن الرجال. قال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الرجال غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا وفي غيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الرجال الأجانب، وأما الإماء فلم يجب عليهن ذلك. والعورة عورتان: عورة في الصلاة وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. هذا أمر لا بد من التفطن له، وهو أن العورة عورتان: عورة للنظر وعورة للصلاة. عورة الصلاة جميع بدن المرأة عدا الوجه والكفين، أما عورة النظر فجميع بدنها لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منه. لكن يرد سؤال وهو متكأ، بل هو أكبر متكأ يتكئ عليه من دندن حول هذه المسألة في هذا الزمن وسعى لإخراج النساء عن عفافهن وأذن لهن بكشف الوجوه، وهو أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا بلغت المرأة فإنه لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما أوردنا من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأفعال الصحابيات وأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة؟ الجواب عن ذلك نقتصر فيه على 9 وجوه لضيق الوقت. أما الوجه الأول فالحديث رواه أبو داود في سننه. فقال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. ثانيا من روى هذا الحديث وهو أبو داود رحمه الله أدرى بحاله من حيث القبول والرد، لذلك بين حال الحديث وبعد أن رواه بين ضعفه وقال هذا مرسل. المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، لأن خالد يرويه عن رجل أو رجلين ثم عن عائشة. من هو هذا الرجل أو من هما هذان الرجلان؟ مجهولان، كذابان، ضعيفان، ثقتان، لا يعلم شيء عنهما. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى لا يحتجون في الأحكام بالحديث المرسل لكونه من أقسام الضعيف، لذلك ضعفه أبو حاتم الرازي بالإرسال كذلك. الوجه الثالث قال الحافظ الجرجاني رحمه الله تعالى لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة. إذن هذا الحديث لا يرويه إلا سعيد بن بشير عن قتادة. طيب ما حال سعيد بن بشير هذا؟ هل هو ثقة أم ضعيف؟ ننظر إلى ذلك. هذا هو الوجه الرابع، سعيد بن بشير الدمشقي ضعيف جدا. قال ابن معين ليس بشيء. قال الحافظ الذهبي منكر الحديث، حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم تركه. وقال ابن نمير سعيد بن بشير يروي عن قتادة المنكرات، وقال أبو حاتم وأبو زرعة سعيد بن بشير لا يحتج به. خامسا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى يدل مع أنه ثقة، فإذا عنعن في غير الصحيحين نظر في حال حديثه الذي يروي، لذلك هو في هذا الحديث عنعن وهو مدلس. سادسا هذا الحديث غير صالح للاحتجاج مع كل هذه العلل التي ذكرنا، فضلا عن أن يكون صالحا ليعارض كتاب الله سبحانه ويعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي أوردنا ويعارض أفعال الصحابة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أسماء بنت أبي بكر أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هي من أوائل من أسلم في مكة وسميت بذات النطاقين. زوجها الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة بل وشدته. هل يمكن وهل يعقل أن تخرج امرأة هذا شأنها، لها قدم في الإسلام كهذا، تخرج في ثياب رقيقة يرى الرجال بدنها من خلال تلك الثياب؟ هذا مما لا يمكن قبوله، كيف وقد جاء في حديث ضعيف لا يحتج به. ثم إن هذا الحديث لا يعرف زمانه، هل هو متقدم أم متأخر، بينما الآيات والأحاديث التي عندنا عرف زمانها وأنها متأخرة، بل بعضها كان في حجة الوداع. تاسعا هذا الحديث يبيح، والنصوص التي ذكرناها تمنع، إذن هي أحاديث تنقل أو نصوص تنقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم لأنه يكون في العادة متأخر عن الحديث أو عن النقل الذي يبقى مع الأصل. قد يقول قائل إذا كانت هذه آيات الله سبحانه وتعالى وما ورد فيها، وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفعال الصحابة والصحابيات، وهذه أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة، وعمل المسلمين كما ذكرنا في غير ما نص استمر على أن النساء يخرجن مغطيات لوجوههن، إذن ماذا دهانا في هذا الزمن حتى أصبح كشف الوجه في كثير من بلاد المسلمين هو القاعدة والأصل، وأصبحت تغطية الوجه أمرا شاذا؟ هذا يعود إلى قبل 3 قرون أو 4 قرون من الآن، بل 4 قرون، عندما جاءت الحملة الفرنسية الصليبية التي كان يقودها الملك لويس الفرنسي، عندما هزمت المنصورة وأدخل السجن كتب مذكراته هناك، ورأى أن هؤلاء القوم يعني المسلمين، هؤلاء القوم لا يمكن أن يهزموا إلا إذا استطعنا أن نغير تمسكهم بدينهم، لأنهم كلما جاءتهم قوة من خارجهم عادوا تمسكا بدينهم وتكاتفا مع بعضهم. ثم نظر كيف يبعد المسلمون عن دينهم، فرأى أن هناك عضوا في مجتمع المسلمين يغرز الإيمان في نفوسهم منذ صغرهم، ألا وهو الأم الصالحة، فقال إذن لا بد أن تفسد هذه المرأة وأن تبعد عن الدين حتى نتمكن من إفساد المسلمين. ثم وضع ما يراه صالحا لإفساد المرأة، وكان منه أن تبعد المرأة عن حجابها. هذا الكلام لم يهمل ولم يرد، أخذ هناك وعمل من أجله حتى جاءت حملة نابليون قبل 2 قرن من الزمان. يقول الجبرتي المصري المؤرخ رحمه الله تعالى في تأريخه الذي أرخ فيه دخول الفرنسيس إلى مصر، ذكر أن نساء فرنساويات دخلن مصر على البغال والخيول بمعية الجيش الفرنسي قد كشفن عن وجوههن، فقامت قائمة الشعب المصري بذلك ورأوه منكرا عظيما لا يحتمل مع أنه حدث من غير المسلمات. وظلت الحملة الفرنسية 2 سنين ثم عادت إلى بلادها، ولكنها ما عادت حتى أخذت معها نخبة من الشبيبة قالوا نعلمهم تقنية هذا العصر الذي تأخر فيها المسلمون، فأخذوا تلك النخبة وقالوا افعلوا ما شئتم، وضعوا لهم ما ترون من التحصينات، فأرسلوا معهم إماما أزهريا اسمه رفاع الطحطاوي، فركز عليه حتى فسد لما ذهب إلى هناك، وعاد ليؤلف كتاب الإدريس في تاريخ باريس ويدعو فيه المسلمين إلى أن يحذوا حذو الغربيين الفرنسيين في تبرج النساء واختلاط الرجال بالنساء وفي الدخول إلى المراقد. ما التفت إلى ذلك وقبر ذلك الكتاب، ما أخرج إلا في هذا الزمن، وظل أمر المسلمين كما هو إلى أن كان قبل 1 قرن من الزمن. شاب مصري اسمه قاسم أمين ذهب إلى بلاد فرنسا وتخرج في السربون، وجاء وقد تغيرت أفكاره، يحمل الكفر ويبثه بصيغة لبسها له بعض الناس لباسا شرعيا، وبدأ يبثه في كتابه تحرير المرأة والمرأة الشرقية. صادف وجود الاستعمار البريطاني، وكان هناك نخبة من الفتيات اللائي درسن في الخارج، منهن هدى شعراوي ودرية شفيق، فخرجنا في تظاهرة أمام السفارة البريطانية ومزقنا الحجاب وأحرقناه. فكانت الشرارة التي انطلقت ودوت في جميع أنحاء العالم الإسلامي. تقول هدى شعراوي مبينة أهدافها: لقد قطعنا على أنفسنا عهدا أن نحذو حذو أخواتنا الغربيات مهما كلفنا ذلك. وتقول دري شفيق: إن الأهداف المباشرة لنا هي منح المرأة حق الاقتراع ودخول البرلمان وإلغاء تعدد الزوجات وإدخال قوانين الطلاق الأوروبية إلى مصر. وكانت هذه الانطلاقة عام 1919، أي قبل 80 سنة من الآن. ثارت سائرة المصريين، ألفت كتب في الرد على هذه الدعوة، ودبجت مقالات، وأنشئت قصائد، وثارت ثورة المسلمين في شرق الأرض وفي غربها. تقول الشاعرة اللوذعية عائشة التيمورية رحمها الله تعالى في ردها على هذه الدعوة: بيدي العفاف أصون عز حجابي، وبعكمتي أسمو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. وقال شاعر مصر الفحل أحمد محرم رحمه الله: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم. تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم. سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم. وتتابع مسلسل الأحداث، كممت أفواه الصادقين وأطلق العنان لغير الصادقين لأذناب الملحدين الغربيين، أصبحوا يكتبون ما يريدون، بل هم الذين وضعوا المناهج، وبأيديهم غرب المجتمع المسلم حتى أصبحت القاعدة أن المرأة تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ما خلا في هذه البلاد وإن كنا في هذا الزمن منذ أن دخلت القنوات الفضائية ونحن نسمع الصيحات تأتي تترى تحاول أن تسقط القناع عن وجه المرأة المسلمة. وكما قال جلادستون رئيس مجلس العموم البريطاني: إنه لن يستقيم لنا حال الشرق حتى نخلع الحجاب من على وجه المرأة المسلمة ونغطي به القرآن، لأنه إذا خلع الحجاب سقطت المرأة في الرذيلة، وإذا سقطت المرأة في الرذيلة ضاع دينها، ولم تستطع أن تغذي صغيرها ذلك الدين والطهر والعفاف، عند ذلك يفسد جميع المجتمع، وهذا ما يريده أعداء الله عز وجل منا. يقول محمد فريد وجدي في دائرة معارفه: إذا أشرنا اليوم بكشف الوجه واليدين فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى خلع العذار للنهاية في الغد القريب، كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغت بها حالة التبذل درجة ضج منها الأوروبيون أنفسهم، والسعيد من اتعظ بغيره. واعلموا أنه لم يكن بين كشف الوجه وبين خروج المرأة عارية على الشواطئ إلا بضع سنوات، لأنها خطوات للشيطان، متى استدل الإنسان في أولها لم يغادره حتى يقع في آخرها. إن المرأة المسلمة عندما تجهل السبب الذي من أجله احتجبت أمام الرجال الأجانب، ويتحول حجابها إلى عادة مجردة لا تقصد به طاعة الله وطاعة رسول الله، نجدها تبدأ في التلاعب بحجابها وتبحث عن أي صيحة من الصيحات تأذن لها أن تخلع ذلك الحجاب. فاتق الله يا أمة الله، واعلمي أنك محاسبة على هذا الحجاب الذي أمرت الله عز وجل به، والذي جعله الله عز وجل سمة طهر وعفاف لك في جماعة المسلمين، والذي جعله الله عز وجل دليل كرامة هذا المجتمع، وعلى المجتمع أن يلزم النساء بهذا الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظنا في أنفسنا، اللهم احفظنا في زوجاتنا، اللهم احفظنا في ذرياتنا، اللهم احفظنا في مجتمعنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأعذنا من شره يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.